إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في كتاب شيخ الإسلام فضل الإسلام، وكنا وقفنا على الباب الذي قال فيه المصنف: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على التمان الأكمل على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
نعم، هذا الباب الذي ذكره المصنف، ما وجه مناسبته لهذا الكتاب الذي هو فضل الإسلام، الكتاب الذي بين فيه شيخ الإسلام فضل الإسلام؟ والمناسبة ظاهرة، وهي أن من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فهو على الصراط المستقيم. من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو اتبع ملة إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل، فيكون هو على الصراط المستقيم. ومن اهتدى بهداهم فقد اهتدى بهدى من هو مسلم بشهادة الله عز وجل. الله عز وجل ماذا قال عن إبراهيم؟ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، فمن كان على ملة إبراهيم فقد نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم عليه السلام. هذه الملة التي وصفها الله بأوصاف ونعتها بنعوت في كتابه، خلاصتها أن إبراهيم عليه السلام كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا يعني مستمرا على طاعة الله عز وجل. القنوت هو دوام الطاعة والاستمرار على هذه الطاعة. كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك وأهل الشرك إلى التوحيد، إلى التوحيد، ومستمرا على ذلك. فإسلامه واستسلامه لله عز وجل وانقياده لطاعة الله عز وجل والأخذ بشريعة الله عز وجل لم يكن في وقت دون وقت، وإنما كان مستمرا على ذلك، مستمرا على ذلك قصدا إلى طريق التوحيد والميل عن طريق الشرك وأهل الشرك. هذا مناسبة هذا الباب للكتاب الذي هو فضل الإسلام. فيكون من فضل الإسلام على المسلم الذي من الله عليه بالإسلام أن يلزم هذا الإسلام، وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي ملته صلى الله عليه وسلم، الذي هي امتداد لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو عليه السلام إمام الأنبياء والمرسلين. ولشرف هذا الإمام وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن اليهود ادعوا أنه منهم وهم منه، والنصارى ادعوا أنهم من إبراهيم وأنهم على ملة إبراهيم، فكذبهم الله عز وجل وحاجهم فقال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، يعني إبراهيم متقدم قبل أن تكون يهودية وقبل أن تكون نصرانية، فكيف يكون المتقدم تابع للمتأخر؟ العقل يأبى ذلك، العقل يأبى ذلك. فاليهود والنصارى إنما انتسبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لشرف إبراهيم ومكانة إبراهيم عليه السلام، مع أنهم لم يتبعوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فادعوا هذه الدعوة فأكذبهم الله عز وجل في دعواهم. وهذا يدل على أنه ليس كل من ادعى شيئا يثبت له دعواه، فليس من ادعى اتباع إبراهيم تثبت له هذه الدعوة إلا إذا كان اتباعا صحيحا، كذلك من ادعى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يصدق في دعواه أو لا يصدق في دعواه إلا إذا كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ذكر أن إبراهيم بهذه الصفات العظيمة أنه كان قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، وأن دعوة اليهود والنصارى أنهم اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبهم الله عز وجل في هذا، وأنها دعوة غير صحيحة، وأن إبراهيم كان متقدما قبل أن تنزل التوراة وقبل أن ينزل الإنجيل ولذا فهو يعني ليس على ملتهم وهم ليسوا على ملته بعدما حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
نعم. قال تعالى ومن يرغب، يعني من يترك، يعني من يترك ملة إبراهيم ولا يتبع ملة إبراهيم يكون قد سفه نفسه، والسفة هو الخفة في العقل، فهو سفيه في نفسه، كيف يترك هذا الحق البين الواضح الذي أمر الله عز وجل به في كتابه؟ فلذلك قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الذي يرغب عن ملة إبراهيم ولا يتبع ملة إبراهيم فإنما يكون قد جنى عن نفسه ويكون اتصب بصفة السفة وخفة العقل. ثم قال تعالى ولقد اصطفيناه، يعني إن الله عز وجل قال قد اختار هذا النبي الكريم واصطفاه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذا النبي الكريم وصفه الله بهذه الصفات العظيمة وبين أنه يعني هذا النبي الكريم قد أخلص لله عز وجل وترك عبادة الأوثان وكسر الأصنام وتبرأ من أهلها، ولما قال له الله قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلم يعني انقد لله وليس لغير الله، فانقاد لله رب العالمين. فمن يرغب وينأى بنفسه عن اتباع هذا النبي فيكون قد أدخل نفسه في السفة وفي خفة العقل وضعف العقل، ويكون قد جانب الصواب وخالف الحق. نعم.
قال رحمه الله وفيه حديث الخوارج وقد تقدم.
وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، أي في الباب في هذا الباب الحديث الذي في أول الباب الذي قبله، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في آخر الحديث ثم لا يعودون إليه، فذكر حديث الخوارج والخوارج قوم انتسبوا إلى الإسلام وكانت عبادتهم عظيمة في ظاهرها حتى أعظم من عبادة الصحابة في الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم، يخاطب الصحابة، مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم للقرآن. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاءت الخوارج أكثر من 10 حديث في الصحيحين تبين انحرافهم وضلالهم وزيغهم والأمر بقتلهم وقتالهم. وبيان أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما مناسبة ذكر هذا الحديث لهذا الباب الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام؟ نتقدم ذكرنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد اتبع ملة إبراهيم، بل هو الذي حقق ملة إبراهيم. وهؤلاء الخوارج ينتسبون لهذا الإسلام، لكنهم غيروا وبدلوا مع انتسابهم للإسلام، غيروا وبدلوا وابتدعوا في دين الله عز وجل، فكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، وكفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين. ولذا جاء في الحديث يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالشاهد من إيراد الحديث هنا للباب أن هؤلاء لم يتحقق فيهم الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يحقق لهم الاتباع لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإنهم بانتسابهم للإسلام ودعواهم الإسلام لم تتحقق في واقعهم العملي، وهذا يدل على أن مجرد الانتساب بدون تحقيق لمعاني الشيء الذي انتسب إليه الإنسان لا يفيد الإنسان شيئا، لأن العبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق. فإذا طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج لوجدت أنهم قد خالفوا الإسلام، خالفوا أمر الله، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا جماعة المسلمين، كفروا المسلمين، قتلوا المسلمين، قاتلوا المسلمين. إذن هذه مخالفة لدين الإسلام، مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرها الإمام لتكون مناسبة لهذا الباب الذي جاء فيه الأمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وأن الذي حقق الاتباع لملة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقق الاتباع الصحيح فإنه يكون داخل في هذا المعنى. وأما من انتسب مجرد انتساب فلا يفيده ذلك شيء، مثل من انتسب اليهود إلى إبراهيم، انتسب النصارى إلى إبراهيم، لكن الله كذبهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فكذبهم في دعواهم. فكذلك من ينتسب إلى الإسلام وهو يخالف الإسلام وعقيدة أهل الإسلام وما جاء به رسول الإسلام، ما تنفعه هذه التسمية ولا ينفعه هذا الانتساب. فلذا أورد الإمام رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن أهل البدع يخالفون الإسلام وإن انتسبوا إليه، وإن انتسبوا إليه فيكونون يهدمون الإسلام أشد من هدم الكفار، لأنه كما ذكر العلماء الكفار إنما يكون إفسادهم للدين تبعا ليس أصالة، لكن المبتدعة يفسدون الإسلام ابتداء، يفسدون الأصل الذي هو الإسلام ابتداء بتحريفه ومجانبة المعاني الصحيحة فيه وهم ينتسبون إليه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون.
نعم، وفيه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، ليسوا لي بأولياء من الولاية وهي المحبة، أما الولاية بالكسر فالمقصود بها الملك والسلطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد ولو كان من أقاربه في النسب، فإنه لا يحبه وليس له بأولياء، يعني لا يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا على غير دينه، وإنما يحب من كان على هذا الدين وعلى السنة. ولذلك قال إنما أوليائي المتقون. ولذلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من كان تقيا كان لله وليا، هذه القاعدة، كل من كان تقيا كان لله وليا، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ينظر للحسب ولا للنسب ولا للجاه ولا للمال، وإنما هذا هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء. في بعض روايات الحديث إن آل أبي طالب، إن آل أبي طالب ليس لي بأولياء، والمراد كما ذكر العلماء المجموع للجمع. ما الفرق بين المجموع والجميع؟ يعني المجموع الجنس فلا يعم الأفراد هذا المجموع، لكن الجمع يعم الأفراد، والمقصود أنه المجموع وليس الجمع، لأن آل أبي طالب منهم من هو على الإسلام ومنهم ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، يعني بمجموعهم وليس بجميعهم، إنما أوليائي المتقون، يعني سواء كانوا من أقاربه صلى الله عليه وسلم أو ليسوا من أقاربه. ولذلك سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ليسوا من أقاربه، بينما أبو لهب وأبو طالب من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا على دينه وليسوا على ملته. أبو لهب عمه ومع ذلك من أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس على دينه، فلذلك تبرأ منه. فالمسألة ليست مسألة قرابة ولا شرف بالنسب، وإن مسألة اتباع. فمن كان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام فهنا يعظم وتعظم محبته، فيكون يحب من وجهين، من وجه كونه مسلم ومن وجه كونه قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس على ملته وليس على دينه فلا ينفعه قربه، إنما الذي ينفعه قربه من كان على السنة، من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع له الشرفان، شرف الإسلام وشرف القربة. أما من ليس كذلك فلا ينفعه. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه الذين ليسوا على ملته. ولذلك جاء في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الميزان هو التقوى، هي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لخص شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر في قاعدة صغيرة في لفظها وعظيمة في معناها، قال كل من كان تقيا كان لله وليا. فالولاية لو ادعاها من ادعاها لا تصدق عليه الدعوة إلا إذا كان هذا الشخص متقي لله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا الحديث في الصحيح يعني في صحيح البخاري وهو أن جماعة من الصحابة يرغبون في الخير والعبادة والاستمرار في الطاعة والثبات عليها، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها كأنها قليلة في نظرهم، ثم قالوا الرسول ليس مثلنا، الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحن المحتاجون إلى المغفرة. فكما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض الصحابة قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، حرم أكل اللحم على نفسه، والآخر قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء، في رواية فأعتزل النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قام وخطب الناس وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه تحريم إيش؟ التكلف والتنطع، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك فيصوم ويفطر ويصلي ويقوم وينام، يصوم ويفطر ويأكل اللحم، لأن هذه الأشياء لا تنافي حقيقة العبادة، وينام على الفرش إذا كان ليس فيها تكلف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على هؤلاء أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأكل اللحم وأتزوج النساء. فلا يجوز التنطع ولا يجوز التكلف، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية والغنية عما سواها، فهو صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأتقى الناس وأخشى الناس، والحديث فيه تحذير من الغلو في العبادة وهو الزيادة عن الحد المعتاد الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يفيد أن من نهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحري بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وليا له، كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن المسألة ليست مسألة انتساب، أن يأتي شخص مثلا أو أشخاص فيقولوا نحن مسلمون فيشركون بالله عز وجل، إذن لا ينفعهم انتسابهم. يأتي أناس ويقولون نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدعون البدع في دين الله التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون الاتباع غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لتركوا كل هدي وكل منهج يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالبدع ولا يرضى بالشرك، وإنما أتى بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا يجوز لأحد أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فكذلك الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد سفه نفسه، لأنه لا أفضل ولا أتم ولا أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وسلوكه وعباداته واعتقاده. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلوك السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة ولأنه القدوة، وترك كل ما فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول: فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل يعني الانقطاع للعبادة قيل فيهم هذا الكلام الغليظ: من رغب عن سنتي فليس مني، وهم ما أرادوا إلا الخير وما أرادوا إلا ما يقربهم إلى الله عز وجل، لكن لما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء المذكورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما ظنك بغير هذا من البدع؟ يقول: ما ظنك إذا كان الذي يفعل بدع وليس فيها شيء من السنة، وما ظنك بغير الصحابة إذا كان الصحابة ما محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم للخير واجتهادهم فيه لما خالفوا هذا الأمر باجتهاد وهو زيادة في العبادة قيل لهم ما قيل، فكيف من هم ليسوا صحابة وكيف من ابتدع في دين الله عز وجل؟ إذن مدار الدين على أي شيء؟ مدار الدين هو على الاتباع. وهذا الذي هذا الحديث أو هذا الأثر ساقه المصنف امتداد للكتب السابقة في كتابه الذي عنون له بفضل الإسلام، دليل على أن ما ذكره في هذا الكتاب وهو فضل الإسلام أن هذا الفضل العظيم الذي يبارك الله عز وجل لأهله مع قليل أعمالهم ويرفع درجاتهم إنما مداره على الاتباع. ولذلك قال: من قال من الصحابة ومن السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كونك تأتي بعمل قليل لكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون فيه البركة ويكون فيه الخير ويكون فيه الأجر، بينما لو اجتهدت اجتهادا عظيما لكن في عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تجني منه إلا التعب. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر المسلم أن يعض على ذلك بالنواجذ وأن يجتنب عن كل ما فيه إحداث في الدين، وأنه إذا وجدت مسالك مختلفة وطرق متنوعة فإن الواجب ترك هذه الطرق كلها والنظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليكون في ذلك النجاة تكون في النجاة. إذن في هذا الباب ذكر المصنف ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه ليس كل من انتسب إلى أمر أو ادعى دعوة أنه يصدق في دعواه أو تسلم له دعواه حتى يوجد ما يثبت هذه الدعوة ويصدق هذه الدعوة. فاليهود انتسبوا إلى إبراهيم والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم وكذبهم الله عز وجل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فكل من ادعى دعوة ولو كان ممن ينتسب إلى الإسلام وأتى بشيء ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه ولا يصدق في دعوة. الخوارج قاتلوا الصحابة وسموه جهاد، جاهدوا، هذا جهاد سموه، هذه دعوة يدعونها، فلا تقبل منهم ولا من غيرهم أي دعوة ما لم يكن على هذه الدعوة بينة تدل على صدق هذه الدعوة. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف في هذا الباب أن الضابط في الانتساب، ما هو الضابط في الانتساب؟ كيف يكون انتسابك صحيحا؟ كيف يكون الانتساب مسلم لك فيه؟ الضابط هو إيش؟ هو التزام السنة، هذا هو الضابط. الضابط هو إيش؟ التزام السنة، وليس الضابط هو الظواهر اللي تكون في ظاهرها على الحق إذا لم يوافقها اعتقاد صحيح ومنهج سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الخوارج ليبين أن العبرة ليس بالظاهر الذي يظهر أمام الناس ما لم يكن هذا الظاهر مبني على صدق الاتباع في الباطن، صدق الاتباع في الباطن. وقد تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من أين أتي الخوارج؟ أتوا من سوء الفهم، يعني ما عندهم فقه، ما عندهم فقه يميزون به بين الحق والباطل والسنة والبدعة والحق والضلال والهدى، ما عندهم. من هنا أتي الخوارج، عندهم حب للخير وشدة في العبادة لكن ما عندهم فقه، ما عندهم فقه. لو كان عندهم فقه لأخذوا من الصحابة، بدل من العكس كفرون الصحابة يقاتلون الصحابة. وهذه هي الآفة، الآفة عدم الفقه في الدين، عدم العلم في الدين تجني على صاحبها أيما جناية، أيما جناية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج يبقون إلى أن تقوم الساعة، يقول كلما خرج قرن قطع إلى أن يخرج في عراضهم الدجال. فأخبر بأمرين، أحد هذين الأمرين استمرارهم، كلما خرجت جماعة قطعت. الأمر الثاني أنهم ما تقوم لهم دولة، ما تستقيم أمورهم، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى عدل وإلى علم وإلى حسن تصرف. هم يفقدون هذه الأشياء كلها، يفقدون هذه الأشياء. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يعني السن صغير والعقل صغير والفهم سقيم. فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول هم شرار الخلق. ليش؟ لماذا؟ قال عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. وهذا الحاصل قديما وحديثا، هذا الحاصل في الخوارج، يأتي بالآية التي في الكفار فيجعلها في المسلمين، لقلة العلم وسوء الفهم. وقد يأتي أناس فيقولون للناس، لأهل الحق، لأهل السنة، لماذا تذكرون ما فيه قتال الخوارج؟ لماذا تقتلون؟ هؤلاء مسلمون يصلون يصومون يفعلون الطاعات، لماذا لا تجعلون الأمر يتعلق بالكفار بدل من أن توجهوا هذا الأمر لناس مسلمين؟ هذا يعني فيه شيء من الشبهة. لكن يقال إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأمر بهذا، أمر بقتال الكفار في الجهاد الشرعي الصحيح المنضبط بضوابطه الشرعية، وأمر بقتال الخوارج عند خروجهم وعند قتالهم للمؤمنين والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأمر بهذا، والواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره كله، وليس أخذ البعض وترك البعض. ولذلك تقدم في كلام المصنف في الباب الذي ذكره، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك جميع ما سواه، وبين أن المخالف للإسلام فريقان، فريق كفار خالفوا الإسلام بالكلية، وفريق مبتدعة، وهذا هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام الدخول الكامل. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله وخذوا بالإسلام كله وليس ببعضه. فالطوائف المبتدعة تأخذ ببعض الإسلام وتترك البعض، إذا ما تحقق الدخول التام الذي تترتب عليه ثمرته، وإنما دخول ناقص. ثم قد يزيد هذا الدخول بالشخص إلى أن يخرج من الدين كله، إذا وقع في الشرك أو وقع في البدع التي تخرج صاحبها من الملة. فالأمر الأول في هذا الباب أن العبرة ليست بمجرد الانتساب، وإنما بوجود ما يصدق هذا الانتساب. الأمر الثاني أن الضابط في التعبد هو ليس العمل في الظاهر، العمل مطلوب واجب ومن الإيمان، لكن بشرط أن يكون إيش؟ في الباطن باعتقاد صحيح، يعني يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ عن كل من رغب عن سنته. من رغب عن سنتي فليس مني. والرغوب عن السنة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أشكالا عديدة متعددة. في الزمان الأول كان الرغوب عن السنة في العقائد أو في شيء من العقائد، مثل ما حصل من الجهمية والخوارج والرافضة وكذا وكذا. بعد ذلك حصل رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أزمة مختلفة عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد بعد ذلك فريق ممن ينتسب للإسلام ويقول لا، ما نأخذ بالسنة كلها، نأخذ من السنة ما يوافق الزمان والعصر الذي نحن فيه، ما نأخذ بجميع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا نتهم بالتخلف، نتهم بعدم مواكبة الزمان، فنأخذ فقط ما يناسب العصر. فريق آخر يقول ننظر في هذه السنة فنزنها بالعقل، فإذا كان العقل يدل عليها نأخذ به، وإذا كان العقل لا يدل عليها نتركها. فجعلوا الميزان وشو؟ عقولهم. فريق آخر ترك السنة كلها وقال نحن قرآنيون، نحن قرآنيون. كيف قرآنيون؟ نأخذ بالقرآن، القرآن قطعي الثبوت فنأخذ به، السنة ليست قطعية في كل أفرادها. مع أنهم لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، فما أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة، هذه مجرد إيش؟ دعوة. إذا أخذت بالقرآن، القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه. إذا أخذت بالقرآن كيف تصلي وكيف تصوم؟ كيف؟ هل يوجد في الصلاة في القرآن صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، عدد الركعات، صفة الحج، صفة العمرة، صفة الزكاة، صفة الصوم؟ فهذه مجرد دعاوى يدعونها. والحقيقة إن السنة الصحيحة كما هو القرآن لا تخالف العقول الصريحة. ولذلك نجد شيخ الإسلام يؤلف مؤلفه العظيم موافق الصحيح المنقول لصريح المعقول. فإذا كان النص صحيحا لا يخالف عقلا صريحا، إنما يكون العقل هو المريض، هو المريض، فلم تأتي الشريعة بما يخالف العقول السليمة، لكن أتى بما تحار فيه العقول. نعم في أشياء تحار فيها العقول، لكن أن تخالف العقول لا. فإذا وجدت نصا صحيحا ومخالفة لهذا النص بالعقل فهذا دليل على أن عقل المخالف مغشوش، ليس صريح، ليس سليم، وإلا لو كان سليم لما خالف النص الصحيح. أو يكون النص ليس صحيحا وادعي أنه صحيح فيكون السبب عدم صحة النص وإلا لما خالف العقل. لكننا لسنا متروكين، يعني كل واحد يحكم عقله كيف يشاء، بل الميزان هو القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن وصحيح السنة هي الميزان الذي يجب أن توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات كلها. ولا يجوز رد القرآن وصحيح السنة ولا معارضتهما بأي نوع من المعارضة، لا بالعقل لا بالذوق لا بالوجد لا بأي نوع من أنواع المعارضة، بل يجب التسليم، يجب التسليم لذلك. ويجب أن نفهم القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، لأن القرآن أمرنا بذلك والنبي أمرنا بذلك. فتشوف الآية بما فسرها الصحابة، والحديث ماذا قال فيه الصحابة، وماذا كان عمل الصحابة، تكون هنا النظرة صحيحة وصائبة وسليمة. أما إذا تركت كل واحد يفسر القرآن ويفسر السنة بعقله وهواه، عقل هذا ليس كعقل هذا. فكل الطوائف المبتدعة الضالة إنما ضلت بسبب تحكيم العقول وتأويل النصوص على غير معانيها الصحيحة، وعدم الأخذ بالميزان الذي جاء في القرآن والسنة، وهو أن يكون فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. كذلك مما يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، المناهج الدعوية المخالفة لما كان عليه سلف الأمة مهما كانت مسمياتها. لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة يعني علم. فالمناهج الدعوية إذا كانت لا تتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا دليل على مخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: الدعوة ليست من الدين وإنما هي طريقة للناس ليأخذوا هذا الدين. هذا مكابرة، بل هي من أعظم الدين، بل هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا كانت من الدين يجب أن يكون الانقياد لما دل عليه الدليل من القرآن ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمناهج الدعوية المخالفة لما عليه هدي السلف الصالح تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الباب ذكر فيه الإمام هذه الآية الكريمة، ومراد المصنف منه أن المسلم يجب عليه أن يلزم وأن يلتزم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو سبحانه وتعالى فطر الناس على اتباع هذا الدين، ومن خالف هذه الفطرة يكون بدل وغير وخالف ما أمر بأن يستقيم عليه وأن يكون متجها إليه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر الناس على اتباع التوحيد، على اتباع الإسلام، على اتباع الحق، والذي يبدل ويغير يكون لم يتبع هذه الفطرة التي أمر الله عز وجل بلزومها وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومها، ولم يكن قيامه بهذا الأمر قياما صحيحا، وإلا ما خالف هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالمصنف أورد هذا الباب تبع للأبواب السابقة ليبين أن الواجب الاستقامة على هذا الدين وعدم تركه أو الغلو فيه أو التقصير عنه أو تبديله أو تغييره، بل معرفة هذا الدين والاستقامة عليه كما جاء الأمر في القرآن وكما جاء في السنة. قال تعالى: فاستقم كما أمرت، يعني أن الاستقامة تكون كما جاء في الأمر، أمر الله وأمر الرسول، لا كما تريد وتبتغي وترغب، وإنما كما أمرك الله عز وجل وكما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين، أي أخلص في عملك لله عز وجل. فإقامة الوجه بالإسلام المقصود إخلاص العمل لله عز وجل والقيام بشرع الله عز وجل وعدم مخالفة ذلك أو التبديل أو التغيير في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نعم، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه، أي بكلمة التوحيد ودين الله عز وجل، أوصى بها إبراهيم بنيه، بنيه إسماعيل وإسحاق، وأيضا يعقوب أوصى بذلك، يعقوب الذي هو ابن إسحاق ابن إبراهيم الذي هو إسرائيل، الذي هو إسرائيل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بهذا التوحيد وبهذا الدين بنيه إسحاق وإسماعيل، وكذلك يعقوب ابن إسحاق أيضا أمر بنيه بهذا الأمر العظيم، ولذلك قال: إن الله اصطفى لكم الدين، يعني أنتم أبناء الأنبياء والله اصطفى لكم هذا الدين وهذا الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يجب عليكم أن تلزموا هذا الدين وأن تحافظوا على هذا الدين وأن تستمروا على هذا الدين إلى أن يأتيكم الإسلام وأنتم على ذلك الدين الذي هو الإسلام. فالإسلام دين الأنبياء جميعهم الذي هو التوحيد، لأن الأنبياء متفقون في ذلك، وإن اختلفت شرائعهم، الشرائع تختلف، لكن الأصل الذي هو التوحيد الجميع يشترك فيه، جميع الأنبياء يشتركون في التوحيد الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدته وعبادته وكامل شريعته. فالأنبياء متفقون في التوحيد، فلذلك جميعهم مسلمون وأتوا بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم لكل نبي من الأنبياء شريعة، يعني اختصت ببعض الأحكام ليست كبقية الشرائع. فجميع الأنبياء أمروا بالتوحيد وأوصوا بالتوحيد وأمروا الناس بلزوم التوحيد والبقاء على هذا التوحيد الذي هو أصل الأصول. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم، هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصى الله إبراهيم ووصفه، يعني لما وصف الله إبراهيم بالصفات العظيمة التي ذكرت من كونه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي حقق المتابعة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك الله عز وجل قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو واحد، لكن كان أمة لما جاء به من هذا الدين ولزوم هذا الدين ودعوة الناس إلى هذا الدين، فالله اجتباه واصطفاه وجعله من المخلصين، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حقق هذه المتابعة، ولذا جاء دين محمد خاتم لجميع الأديان وخاتم لجميع الرسالات، وصار نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أي دين أيا كان هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فليس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أي دين، وإنما الواجب هو اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكمل الله لنبينا هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال من قال من أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين. فأي عبادة يتعبد بها إذا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليست بدين، فليست بدين، لأن الدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. والزيادة على الكامل نقصان، زيادة على الكامل تعتبر نقصان، وإنما الواجب الاتباع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم، جاء القرآن وجاءت السنة، وإنما الواجب هو الاتباع. فلذلك ذكر العلماء القاعدة في العبادات أن العبادات مبنية على التوقيف، ما تعمل عبادة إلا بدليل، ما تتعبد الله بشيء إلا بدليل، لأن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية مبنية على الدليل، فما لم يكن ثمة دليل لعبادة فإنها تدخل في البدع، تدخل في البدع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل يعني بقية هذا الدرس في جلسة قادمة إن شاء الله تعالى. الأخ يسأل يقول لدي الكثير من الألم في ظهري ولدي دوخة أحيانا، هل يجوز لي أن أصلي جالسا؟ نعم، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان بهذه المثابة التي ذكرها الأخ فيجوز له أن يصلي جالسا. يقول هل الانتساب لأهل السنة يحتاج إلى دليل نتثبت منه، أم الأصل في المسلم السلامة؟ هو يعني السنة أو أهل السنة والجماعة يعني لهم عقيدتهم ولهم منهجهم ولهم طريقتهم في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة وفي المعاملة في السلوك، ذكرها أهل العلم بناء على النصوص الشرعية الواردة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان الذي توزن به الطوائف والجماعات، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الميزان. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والمنهج والعبادة والسلوك فهو على السنة، ومن ليس كذلك فيكون خالف بقدر بعده عن هذا المنهج، قد يبعد قليلا وقد يبعد كثيرا، وقد يبعد ما يخرجه من الدين عياذا بالله عز وجل. لكن قوله كلها في النار لا يلزم أن يكونوا كفارا، ولا يلزم لو دخلوا النار أن يخلدوا فيها، إنما ينظر في أعمالهم، ما كان وصل إلى الكفر المخرج من الملة فصاحبه يلحق بالكفار، ما كان دون ذلك فإنه يبقى تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له ابتداء لأنه مات على التوحيد، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه لكنه لا يخلد في النار. هذا وصف عام وليس يدخل فيه جميع أفراد من دخلوا في هذا المعنى من الناس. هذا السؤال ما هو واضح للأخ، يقول كيف أفرق بين العالم الرباني وعالم السوء كطالب علم مبتدئ؟ تسأل أهل العلم يبينون لك ذلك، يعني السنة كما قيل عليها نور، وما يعني وعرف أهل السنة وعرف العلماء العارفين بالسنة الملازمين للسنة الداعين الناس إلى السنة، فيسهل معرفتهم، تسهل معرفتهم. ولذلك قال من قال من السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، الدين لا يؤخذ من كل أحد، وأن يؤخذ من أهله الذين عرفوا به وبلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الضابط في الحكم بتكفير المتأول للنصوص الشرعية على وجه الخطأ؟ يعني في قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، ويفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين من الناس. فأولا الحكم بالتكفير لابد يوجد فيه أمران. الأمر الأول وجود الدليل البين الواضح الصحيح الصريح الذي يدل على أن هذا الشيء من قول أو عمل أو اعتقاد كفر يخرج من الملة. والأمر الثاني انطباق هذا الوصف أو هذه الأوصاف على المعين من الناس. فقد يكون الحكم عاما كما تجد في كتب الأئمة: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال كذا فقد كفر. يقصدون الحكم العام لا يقصدون المعين. لذلك الطالب المبتدي يقول: قالوا الحكم أن القرآن مخلوق كافر، فلان يقول بخلق القرآن كافر بعينه. لا، فيفرق بين الحكم العام وبين إنزاله على المعين من الناس. إنزاله على المعين من الناس لابد تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، ومنها لا يكون هناك تأويل، لا يكون متأول تأويلا سائغا. فلذلك يعني ولا يحكم فيه كل أحد، وإنما يحكم فيه القاضي الذي هو أهل لذلك، أو العالم الذي عرف بمعرفته لأحكام الشرع وتحقيق المناط فيها وتنزيلها على المعينين من الناس وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة. يقول: المخالف للإسلام اثنان، الكفار والمبتدعة. طيب، وأهل المعاصي يدخلون؟ نعم يدخلون، يدخلون، لكن العلماء نصوا على الكافر اللي الأمر فيه واضح وجلي، ونصوا على المبتدع على وجه الخصوص، لأن المبتدع يتعبد الله بهذه البدعة. العاصي ما يتعبد الله بشرب الخمر، بالزنا، بالسرقة، ما يتعبد الله بذلك. هو وقع في معصية ووقع في كبيرة، لكن ما يتعبد الله بها، لكن المبتدع يتعبد الله بها. فهو أتى بشيء يخالف الشرع ثم نسبه للشرع ثم دعا الناس إليه، ثم دعا الناس إليه. ولذلك ذكرنا في الباب في الدرس الماضي، الباب الذي ذكره المصنف، باب أن الله حجر التوبة على المبتدع، وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك الباب، وأن من أهل العلم من يأخذ بالأحاديث الواردة في ذلك، ويرى أن كل مبتدع ليس له توبة حتى يترك بدعته. ومن أهل العلم من يقول أن كل من تاب تاب الله عليه، وهذا هو الصحيح، أن من تاب تاب الله عليه أيا كان ذنبه. لكن المبتدع أمره خطير وشديد، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون قل أن يتوب المبتدع. لماذا قل أن يتوب؟ لأنه اعتقد أن هذا من الدين وتعبد الله به، فكيف يترك شيء يعتقد أنه من الدين ويتعبد الله به؟ وقالوا حتى لو ترك شيء من البدع ينتقل إلى بدعة أخرى قد تكون أشد من التي عليها عقوبة له. فلكن على التحقيق أن كل من تاب تاب الله عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن تاب تاب الله عليه. هذا الأخ يسأل في سؤال عن جماعة من الجماعات، هل هي على نهج السنة أو لا؟ ينظر في الميزان ويطبق عليها. الأخ يسأل عن جماعة سماها جماعة من الجماعات المعاصرة، هل هي على السنة أو ليست على السنة؟ كما قال الإمام علي رضي الله عنه: أعرف الحق تعرف أهله. فإذا عرف الإنسان الحق وعرف السنة وعرف المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في النظر في الاستدلال، القواعد التي عليها أهل السنة ما يتعلق بأمر البدع والتحذير من البدع، وعرف هذا الباب اتضح له الأمر. والميزان كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كانت هذه الجماعة على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك في العلم في العمل في الدعوة فهي على الحق، وإذا لم تكن كذلك فهي ليست كذلك فتكون على البدعة. فهذا هو الميزان الذي توزن به الجماعات والطوائف والأحزاب أيا كانت. ولذلك نجد كلاما لابن القيم ذكرته كثيرا للأخوة يذكر فيه أن العبرة ليس بالاسم، العبرة بالرسم يعني بالمنهج. لما يعني رفض نصارى بني تغلب دفع الجزية، لما أمرهم عمر رضي الله عنه بدفع الجزية قالوا لا ندفعها باسم الجزية، ندفعها باسم الزكاة، أنتم تأخذونها من المسلمين باسم الزكاة وإحنا ندفعها لكن نسميها زكاة ما نسميها جزية. ولو أصر عمر رضي الله عنه على راية في تسميتها جزية لا فروا إلى الروم وصاروا شر على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه سموها ما شئتم وإن أخذوها منكم. ها؟ قال ابن القيم فراتق عمر رضي الله عنه الفتق الذي أحدثوا، ها؟ أحدثوا وقالوا إحنا سندفع المقدار الذي تطلبون لكن ما ندفع باسم جزية، ندفع باسم زكاة وأنتم تأخذونها باسم المسلمين زكاة. قال سموها ما شئتم لكن هاتوها. ها؟ يقول ابن القيم فراتق عمر الفتق الذي أوجدوه، ثم تكلم كلام جميل ابن القيم قال وأن العبرة بالرسم لا بالاسم، فإذا وجدت جماعة وسمت نفسها الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية نقول نترك الاسم، ما تعالوا للمنهج للطريقة العقيدة التي أنتم عليها. فإذا كانت مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول يا جماعة طيب اتركوا هذا الاسم الذي سميتوا بأنفسكم واتبعوا طريقة السلف وكونوا مع السلف بدل تختارون اسما. وإن أصروا قالوا لا نبقى الاسم نقول الأمر خفيف في هذه الحال طالما أن منهجكم سليم. لكن إذا كان المنهج غير سليم ما تنفع التسمية. لو قالوا نحن أهل السنة والجماعة، والآن تجد من يسمي أهل السنة والجماعة وقد يسمين المنهج السلفي وهو ليس كذلك. وكما ذكر المصنف في الشرح أن العبرة ليست بالانتساب، العبرة بصحة الانتساب، وجود ما يثبت هذا الأمر المنتسب إليه، ليست الدعاوى، العبرة ليس بالدعاوى، العبرة بالبينات. هذه قاعدة خلاص تمشي عليها، أنك تزن الأعمال والجماعات والطوائف والأحزاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقوا يكون على الحق، خالفوا ليس على الحق. تسمية ما يتوقف عند الاسم، لكن إذا عرفت جماعة باسمها ورسمها ومنهجها المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فيحذر عنها باسمها كما حذر أهل العلم من أهل السنة والجماعة عن هذه الطوائف قديما وحديثا. نعم. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.